نعم، في مجموع الفتاوى نحن في التدمرية الآن، ولذلك أنصح بعض الأخوة اللي ما يجدون كتاب الفتاوى أن يأخذوا التدمرية مفردة، ما يلزم أن يأتوا بالمجلد لأن هي موجودة ضمن المجلد الثالث من الفتاوى. قبل أن نقرأ الدرس وهو يبدأ بصفحة 35 استعرض بإيجاز المعاني والأصول الماضية التي درسناها من أجل أن يرتبط في الذهن الدرس الحاضر بالدروس الماضية. فأولا الشيخ في المقدمات الأولى قبل هذا الفصل أشار إلى قواعد مهمة أجملها وبدأ يفصل فيها الآن، وهي أن الأصل فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله إثبات ما أثبته الله نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة لا تتخلف، وهي مقتضى قوله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ثم أشار إلى مقدمة للرد على أهل الأهواء الذين أولوا الصفات أو عطلوها. هذه المقدمة لخصها الشيخ بأربعة أمور. الأمر الأول أنه قال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني إذا أثبتنا بعض الصفات أثبتنا الجميع، والذين أولوا بعض الصفات الشيخ يقول ما دمتم دخلتم باب دوي الفتنة فلماذا فرقتم بين الصفات؟ إذا أولتم، لأن الصفات كلها غيب، كلها كمال لله عز وجل، كلها على حقائقها، كلها جاءت في الكتاب والسنة، فإذا أولتم بعضها فلماذا ما أولتم البعض الآخر؟ والتفريق لا مبرر له. ثم أيضا انتقل لأمر آخر، قال أيضا القول في الذات القول في الصفات، الذين أثبتوا الصفات وأنكروا الذات يقول لماذا؟ قال أين ليس هناك صفات بلا ذات. ثم ضرب مثلين عظيمين في أن أسماء الله عز وجل وصفاته لا يجوز الكلام فيها بأكثر مما ورد في الكتاب والسنة، وأنها أمور غيب لا يمكن قياس المخلوق فيها الخالق فيها على المخلوق، وأن من قاس الخالق على المخلوق وقع في التأويل والتعطيل وفيما نهى الله عنه، ووقع في الإلحاد في أسماء الله وصفاته، الإلحاد الجزئي أو الكلي. ضرب لهذا مثلا قال في الخلق ولله المثل الأعلى، قال هناك من المخلوقات ما لم تحيطوا بها علما، كلكم البشر، كل البشر لم يحيطوا بها علما، وهي مخلوقات ولها أوصاف ولها أسماء ولها حالات. ضرب مثلا الأول بالروح، قال أنتم الآن تكلمون في الله عز وجل بغير ما ورد في الكتاب والسنة، يعني تتعرضون لأسماء الله وصفاته بعقولكم وأهوائكم بدعوى القياس، مع أنكم في خلق من خلق الله فيكم جميعا ما استطعتم تصلوا فيه إلى نتيجة، وهذا الخلق له صفات وأحوال ويعني سمات، ومع ذلك لا تحكموا فيه برأي ولا بعقولكم. وهو الروح، كل إنسان معه روح، هذه الروح هل عرفتموها؟ يقول لهم الشيخ هل عرفتموها؟ الروح تصعد وتنزل وتفعل وتفعل ولها صفات ولها أحوال منصوفة بحقائق، ومع ذلك لا أحد يدري من الروح، وهي مخلوق ولله المثل الأعلى، إذن فلماذا تتحكمون في أسماء الله وصفاته بعقولكم؟ ثم ضرب مثلا آخر أيضا بنعيم الجنة، نسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها، قال الجنة فيها نعيم وصف وشبه بنعيم الدنيا، ومع ذلك ليس مثل نعيم الدنيا، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي مخلوقة وموصوفة عندنا، ومع ذلك صفات نعيمها يعني مع أنها من حيث الألفاظ تشبه ألفاظ نعيم الدنيا، فيها عنب فيها خمر وفيها لبن وفيها ماء وفيها أشياء كثيرة مما يوجد عند في الدنيا، ومع ذلك هذاك ليس كهذا. إذن من باب أولى أسماء الله صفات، فكأنه يقول لماذا ما تتورعون؟ ثم ذكر أشار إلى القواعد التفصيلية وخاتمة ستأتي، لكن القواعد التفصيلية أيضا لا مانع أخذ من الوقت 3 دقائق لأنها مهمة في الحقيقة، وينبني عليها تصور ما سنقرأه الآن وما سنقرأه مستقبلا وما قرأناه في الماضي. الشيخ أشار إلى 7 قواعد ذهبية عظيمة جدا استنبطها من النصوص، وستجدون كل قاعدة لها أدلة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. أولا القاعدة الأولى قال أنه يجب وصف الله بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم بالإثبات والنفي. ثانيا ما جاء الخبر به، يعني ما جاء في كتاب الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وأفعاله وجب قبوله والإيمان به بدون مناقشة، وجب قبوله الإيمان به بدون مناقشة. ثم ثالثا التفصيل في ظواهر النصوص هل هي مرادة أو غير مرادة؟ يقول هذا كلام فلسفي، ليش تقولون ظواهر النصوص في أسماء الله وصفاته مرادة أو غير مرادة؟ لابد نفصل. إن قصدتم في أن ظواهر أسماء الله وصفاته ظاهرها بمعنى أنها حقائق، نعم هي حقائق. وإن قصدتم بأن ظاهرها مراد بمعنى ظاهرة التشبيه، نقول لا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول لا يعني تلبسوا على الناس بمثل هذه الأمور، تقول والله إذا كان ظاهرها مراد فمعناته وقعنا في التشبيه، إذا لابد نؤول. نقول لا، ظاهرها مراد لكن ليس ظاهرها ما تتوهمونه، ظاهرها الحقائق، الله عز وجل موصوف بالحقائق على ما يليق بجلاله. ثم ذكر رابعا نفي ما يتوهم من مماثلة المخلوقين، ثم خامسا نعلم أن ما أخبر الله به أنه معلوم من وجه وغير معلوم من وجه آخر، معلوم من حيث أنه حقيقة وغير معلوم الكيفيات. ثم القاعدة السادسة لا بد من ضابط للنفي والإثبات. والقاعدة السابعة أن كثير مما جاء به الشرع يدل على العقل دلالة إجمالية. العقل لا يستطيع أن يعرف التفاصيل، ما عرف نفسه، هل عرف العقل تفاصيل عن العقل نفسه؟ إذن التفاصيل العقل يعفى منها، والله عز وجل ما كلفه بذلك. لكن الإجمال نعم، ما من عقل سليم إلا يدرك الكمال لله عز وجل على جهة الإجمال، يدرك أن الشرع من جاء مصالح العباد على جهة الإجمال، يدرك ضرورة البعث، ضرورة النبوات إلى آخره على جهة الإجمال، أما التفصيل فلا. هذا ما سيفصله الشيخ في القواعد العامة. ثم أيضا نسيت مسألة مهمة أظن لا يسعني أن أتجاوزها حتى أذكرها لكم وإن ضاق الوقت، وربما نحتاج إلى التذكير بها ما بين وقت وآخر، وهو أن عندما ندرس العقيدة عموما أو عندما ندرس ما يتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته، فإنا لا ندرس لمجرد المعلومة يا أخوان. هذه مسألة خطيرة ومهمة جدا يجب التنبيه عليها، خاصة طلاب العلم المبتدئين، لا ندرسها لمجرد المعلومة، بل ندرس ذلك لنعظم الله عز وجل، لنعظم الله في قلوبنا وعقولنا ومشاعرنا وجميع أحوالنا. إذا درسنا أسماء الله وصفاته فيجب أن تقع معانيها في قلوبنا على الوجه الذي يتقوى به إيماننا، تقوى فيه أعمالنا، نتقي الله في ذلك، ليس مجرد أن يكون عندنا حشد من المعلومات، حشد من معرفة ألفاظ أسماء الله وصفاته وأفعاله، حشد من الخالفين، ليس هذا هو المطلوب، هذا ثمرة للمطلوب نعم، لكن المطلوب أن نعظم الله سبحانه، أن يقع ذلك في قلوبنا، أن تمتلئ قلوبنا بمحبة الله وخشيته ورجائه، وأن يثمر ذلك أعمالا في سلوكنا وتعاملاتنا، أن نتقي الله في أنفسنا وفي ديننا وفي أمتنا. هذا هو الغرض من دراسة أسماء الله وصفاته ودراسة العقيدة. والمسلم أو طالب العلم إذا ما وجد في نفسه يعني أثر للعقيدة فليعيد النظر في منهجه. ما هو يعني يدرس العقيدة من أجل أنه يعني يستعرض عضلاته ضد المخالفين، لا، هذا غرض آخر ثانوي. الغرض من ذلك أن تقوى الإيمان، أن تغرس في نفسك أصول الاعتقاد، وأن يظهر أثر ذلك في عبادتك لله عز وجل، علاقتك مع ربك، في علاقتك مع الخلق، وأن تكون قدوة للناس من خلال العقيدة السليمة، أن تغرس الثوابت في نفسك وفي نفوس الآخرين، ثوابت الدين. هذا هو الغرض من دراسة العقيدة. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم.
أن الله سبحانه موصوف بالإثبات أي إثبات الذات والأسماء والصفات، يعني بمعنى أنه لا يكون الإيمان بالله مجرد إيمان ذهني كما يقول الفلاسفة ويقول غلاة الجهمية وغيرهم، أنه مجرد أن تقر أن تعرف، لا، الأمر أعظم من ذلك. أن لا بد للإيمان بالله، لا بد أن تعرف أن الله موصوف بالأسماء والصفات والأفعال، وأنه لا بد أن ننفي عنه جميع النقائص، وكل ما يضاد الكمال فهو منفي عن الله. نعم.
فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم
لأن النفي المحض عدم محض، يعني لأنه النفي الخالص عدم خالص، مثل قولهم تعالى الله عما يزعمون، وهذه كلمة الفلاسفة وقال بها المتكلمون الذين أعجبوا بطرائق الفلاسفة، والفلاسفة مفاليس. العجيب أن الفلاسفة مفاليس، ما هو فقط في الدين، في الدنيا والدين، ما في أفلس في الدنيا من الفلاسفة. وهذا حق يا أخوان، ما نقول مجرد يعني ظن وتوهم، مفاليس. فلذلك يصفون الله عز وجل بمعاني الإفلاس، يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا 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 يوصف، ولا غير قابل للوصف ولا عدم الوصف. طيب إذن هذا معدوم، خيال في أذهانه، بل ولا خيال، الخيال ممكن يتوهم له صفات. فالفلاسفة ليس يعني لا نستغرب منهم، لأنهم ملاحدة وأعداء الأنبياء، لكن الغريب ممن ينتسبون الإسلام من المتكلمين الذين أعجبوا بطرائق الفلاسفة، جاءون بهذه البدع، بدع النفي لأسماء الله وصفاته وبعضها، تحت دعوى أن يعني النفي يقتضي إثبات الكمال، يقتضي يعني تنزيه الله عن التشبيه. فالشيخ يعني أراد أن يوقظ فيهم الفطرة، إن كان عندهم فطرة، العقول إن كان عندهم عقول، يقول يا ناس النفي المحض يدل على العدم المحض، المثل النفي الخالص يدل على العدمية الخالصة، وهذه تعرف بالبداهة. إذا كل شيء ما عندك له إلا النفي، معناته أن هذا معدو. نعم.
والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما، فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء.
نعم صح ماشي.
ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية، فكان في نفي الإدراك.
لذلك جاءت الآية على منتهى البلاغة، ولا شك هي كلام الله عز وجل، ما نفى الرؤية، ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه، وهذا اللفظ يتضمن ضرورة أن هناك من الأبصار ما تراه، وهي الأبصار المؤمنين في الجنة يوم القيامة، فإن الله عز وجل ينعم عليهم بأن يمكنهم من رؤية التنعم برؤية الله عز وجل، لكن لا يحيطونه، لا يدركونه. إذن تضمن المعنى ضرورة الرؤية. ولذلك لما تكلم بعض المعتزلة اللي عندهم فقه للغة في هذه الآية حاروا وداروا ما استطاعوا يتخلصوا من دلالتها، مثل الزمخشري. الزمخشري عندما جاب الآيات التي تثبت الرؤية، هذه الآية وقوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، صار يلف يدور بطريقة عجيبة، لأنه ما استطاع أن يتخلص من فقه اللغة، ويفقه اللغة، يفقه، يعلم أن معنى لا تدرك الأبصار أنه لا يمكن الإدراك إلا بعد رؤية، لا يمكن نفي الإدراك إلا بعد رؤية، نفي الإدراك لا يمكن إلا بعد ثبوت رؤية، ولا لماذا ينفي الإدراك؟ الإدراك هو الإحاطة، فالله عز وجل أعظم من أن تحيط به الأبصار بمعنى تدركه، لكنها تراه. فهذا التضمن ضروري بمعنى اللغة والمقتضى العقل السليم والفطرة. نعم، العامة غالبا إذا قيل عامة فيها الأغلب يعني إلا النادر، والنادر لا حكم له، هذا غالبا في استعمال عامة. نعم، وعلى أي حال إخوان، بعض الناس يعني يتوهم أنه إذا جاء لفظ العموم في أي شيء، في أمر شرعي أو قدري أو كوني، أنه يعني استحالة استثناء العموم. لا، ما يعني الله عز وجل يعني جعل حتى للسنن الكونية استثناءات، سنن الله ليس لها تبديل وليس لها تحويل، ليس كذلك؟ لكن مع ذلك الله عز وجل قد يعني يكون في تدبيره وملكه ما يستثني به، هذا الاستثناء ما يخرق القاعدة. أليس من سنن الله التي لا تتحول ولا تتبدل أن الشمس ستطلع من المشرق وتغرب من المغرب إلى أن يأذن الله بخروجها عند قيام الساعة؟ هذه سنة من سنة الله، ومع ذلك وقفت لنبي من أنبياء الله. وهذا لا يعني أن سنة الله تحولت وتبدلت، لأن الشاذ لا يعتبر، النادر لا حكم له. فكذلك حتى السنن الشرعية الله عز وجل على كل شيء قدير. ولذلك من سنن الله عز وجل ومن أحكامه التي لا تتبدل أن الله يعذب المشركين والكفار الخلص عذابا أبديا يوم القيامة في النار، أليس كذلك؟ ومع ذلك لما جاء في الشفاعة وانتهت الشفاعات، الله عز وجل ورد عنه أنه صحيح أنه يقبض قبضة بيده من أهل النار ممن لم يعملوا خيرا قط، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ما للبشر اعتراض. وهذا لا يخرق الأبدية، لأن الأبدية هي الحاكمة، القواعد هي الحاكمة، لكن النادر الاستثناء هذا أمر لا يعقد، الاستثناء القليل أو الشاذ لا يخرق القواعد لا الكونية ولا الشرعية. نعم،
فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. فإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالصلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش ويقولون ليس.
نعم، بس نقف هنا بارك الله فيك، لأن هذا المقطع له استقلالية. من أنكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة الأصل فيه أنه يكفر، هذا الأصل، لكن يجب التنبه أنه ليس كل من قال اعتقد كفرا أو عمل كفرا أو قال كفرا أن يكفر بعينه، قد يكون جاهل. ولا أضرب لكم مثال، لو واحد منكم الآن إذا خرج للشارع قابل مجموعة من العوام السذج الذين لا يفهمون شيء وقال لهم هل تؤمنون برؤية الله؟ يمكن بعضهم ينكر لأنه يظن هذا عظيم، يظن شنيع في الدين لأنه ما سمع بشيء اسمه رؤية. ألم يرد هذا؟ أنكر الرؤية، لكن هل أنكرها عالما بمعناها بأصلها، عالما بقدرها في الدين، عالما بنصوصها؟ لا. فالأصل في إنكار الرؤية لأن الرؤية من المتواتر في الدين، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. هذا أصل من أصول الدين في قطعيات النصوص، ثبتت فيها الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت في الأحاديث وأجمع عليها أهل الحق. فإنكار المعلوم من الدين بالضرورة كفر، لكن ليس كل معين يكفر. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه: ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي صفة مستلزمة صفة الثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكستكين: لمن ادعى ذلك في الخالق، ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل، ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والناقص.
نعم، هذه تقرير حقيقة بدهية وسهلة وبينة، لولا أن الشيخ ساقها بلفظ، يعني بسياق يناسب ألفاظ المتكلمين لإقناعهم، لأنه هو الآن يعالج مرضى، ما يصلح هذا الكلام للأصحاء. ولذلك أنا ما أنصح طلاب العلم أمثالكم الذين سلمت بحمد الله عقائدهم وأفكارهم من هذه المعضلات الكلامية والمحارات. فلذلك سنقتصد فيها، نقرأ قليلا ثم نتجاوزها بعد قليل إلى القاعدة الثانية. لكن عشان قبل أن نخرج من هذه الفائدة، أحب أن يعني إن استطعت أن أوسطها إن صح التعبير، وهو أن الشيخ يقول أن هؤلاء المفتونون هم الفلاسفة وأهل الكلام الذين قلدوهم من المعتزلة والجهمية ومتكلمة الأشاعرة والماتريدية. يعني لما أحرجوا بنصوص الصفات وقالوا هذه نصوص، قال لهم السلف: هذه نصوص صريحة صحيحة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، راحوا يعني يتحايلون في نفس الصفات على أوهام عقلية من أجل أن يردوا بها الصفات ويتأولوا، منهم من يرد ومنهم يتأول. هذه الأوهام العقلية هي أنهم تصوروا لله تصورات في أذهانهم، يزعمون أنها من مقتضى تعظيم الله وتقديسه، من مقتضى نفي التشبيه عنه. هذه الأوهام قالوا أنه لا يجوز أن نتصور أن الله داخل العالم. ايش معنى داخل العالم؟ داخل المخلوقات. نحن نقول نعم صحيح، لا يليق ان الله يكون داخل العالم. قالوا ولا خارجه. طيب هل يعقل هذا؟ لماذا قالوا كونه لا داخل العالم؟ نتفق وياهم وياه، لا شك لا يليق ان الله عز وجل يكون داخل هذا اصلا. ما قال به من يحترم نفسه من عقلاء الناس. اما اصحاب الهذيان الموسوسين من الفلاسفه ما لا اعتبار لهم، لكن من عقلاء الناس ما قال أحد إن الله داخل العالم. إذن لماذا قلتموها؟ لماذا نفيتموها أصلا؟ لأنه مقرر في العقول السليمة والفطر المستقيمة، ومقرر في الشرع أن الله عز وجل فوق سماواته فوق عرشه، لا داخل المخلوقات. فلما أحرجوا بهذا قالوا حتى ولا خارج العالم. طيب نقول لهم هل يعقل؟ لكن سيسأل سائل، ومن الطبيعي أن يسأل لماذا قالوا حتى نقول ولا خارج العالم؟ لماذا قالوا؟ خوفا من إثبات الفوقية الذاتية والاستواء وإثبات الذات لله. لأنه إذا أقروا بأنه ليس داخل العالم لكنه خارج العالم، يعني خارج المخلوقات، وهذا كلام حقيقة لا يليق أن نقوله في الله، لأن الله يجب أن نصفه بما وصفه بنفسه، لا نقول خارج ولا داخل أصلا، لكن ابتلينا بهم، ابتلينا بهؤلاء، فنضطر من أجل أن نبسط هذه الأمور أن نتكلم بلغتهم على سبيل نفي الباطل. قولهم لا خارج العالم يقصدون به نفي الاستواء والفوقية والعلو، وأن يكون لله وجودا حقيقيا بذاته. فلذلك قالوا ولا داخل العالم. نقول نحن ولا خارج العالم، نقول ماذا تقصدون بخارج العالم؟ إن قصدتم بنفي الخارج أن يكون الله عز وجل يعني ليس بمستوى على عرشه وليس بعلي، فهذا خلاف النصوص وخلاف مقتضى العقول وكذبتم. وإن قصدتم أنه ليس بخارج العالم بمعنى أن لا نتصور له وجودا كوجود العالم خارج العالم، فنعم ليس له وجود كوجود العالم خارج العالم، له وجود يليق بجلاله كما يليق بعظمته سبحانه. إذن الخلاصة أنهم من أجل أن يفروا من إثبات الصفات قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا لا يعقل أصلا ولا يقول به عاقل يحترم نفسه. كذلك لا مباين ولا محايث إلى صفات إلى آخره. ولذلك قال أحد العقلاء يعني لما ادعى له بعض المتكلمين مثل هذا الكلام، قال إذا الميز لنا بين هذا الرب الذي تعتقده وبين المعدوم، لأنه الذي لا داخل ولا خارج ولا هذا هو الذي لا وجود له، إذن فالله عز وجل مستوى على عرشه فوق السماواته كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وله وجود حقيقي يليق بجلاله ولا بد من هذه الحقيقة، وإلا فإن من تصور غير ذلك فلا بد أن يبقى قلبه خاويا لم يمتلئ بالإيمان الحقيقي. ولذلك كل أهل الكلام يعني الذين تأملوا في حالهم بعد كبر السن أو بعد مدة طويلة، كلهم لما تأملوا حالهم وجدوا أنفسهم لا يعتقدون شيئا وصرحوا بذلك. لأنه إذا كنت تعتقد أن ربا ليس داخل العالم ولا خارج العالم، وين يكون؟ لا وجود له. وكل هذا كل الباقي الكلام يدور على هذه الفلسفة. لكن لا مانع أن نقرأ مقطع يكون فيه مثال وتوضيح، ثم نترك الباقي من الوساوس والأوهام لأن عافية الله أوسع لنا. نعم.
فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا ميت ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، ومن لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصا. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن لا يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس.
أحسنت، نكتفي بهذا، لأن الحقيقة ولا مانع أني يعني أقول أؤكد مرة أخرى وثالثة، لماذا نترك بقية مثل هذا الكلام؟ لأني أشعر في الحقيقة يا أخوان أنه يوقعنا في سوء الأدب مع الله عز وجل، يوقعنا في قسوة القلوب، يوقعنا في حرج نحن في عافية منه. لماذا نناقش أناس لا عقول لهم؟ يعني أناس يقولون في الرب عز وجل هذا القول يكفينا أن نرد عليهم بإجمال ونحمد الله على العافية. ولذلك كثير من هذه المقاطع التي تشبه هذا المقطع في الكفي التدمرية وفي غيرها نتجاوزها، وهذا كان المنهج الذي كنا عليه في الدروس السابقة كما تعرفون. إذا بدأ الكلام في محارات ورد ورد على الرد وقيل وقالوا، فهذا قصد به شيخ الإسلام أولئك القوم المرضى الموسوسون الموسوسين، قصد به أولئك المرضى الموسوسين نسأل الله العافية. أما الأصحاء فينبغي أن يوقعوا أنفسهم في الشبهات. فعلى هذا ننتقل إلى القاعدة الثانية وهي خفيفة ويكفيها هذا الدرس إن شاء الله. القاعدة الثانية صفحة 41.
القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به.
كل ما تمر بالنبي صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وسلم
أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب.
نعم،
منصوصا في الكتاب
والسنة. لا، يوجد عامته،
يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة، متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا.
هذا المقطع يحتاج إلى شرح. طبعا هذه القاعدة أيضا قاعدة عظيمة عظيمة، وهي مقتضى ما يسلم به القلب، قلب المؤمن يسلم به قلب المسلم، لأنها قاعدة ينبني عليها تأسيس الدين كله، مو فقط في الصفات، لكن الصفات أعظم ما يجب من المسلم تجاه ربه عز وجل، وهي أعظم يعني مقامات التوحيد، ما يتعلق بأسماء الله وصفاته والأخبار عنه. هذه القاعدة تتلخص في أن ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وأفعاله وجميع أمور الدين وجب دون مناقشة، دون مناقشة، لأن نحن نتكلم عن أمور القطعيات، عن أمور التوقيفية الغيبية. لماذا؟ لأنه أولا لا يمكن أن المسلم يسلم له إيمانه حتى يخضع ابتداء ويسلم بأن الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، فلا بد من أن يبني في قلبه تجاه هذه النصوص أربعة مباني: المبنى الأول التصديق، والمبنى الثاني التسليم بكل معانيه، التسليم بمعنى الإيمان، والتسليم بمعنى الإذعان، والتسليم بمعنى القبول، قبول الخبر، الاستعداد الكامل للتصديق وللعمل، ينبني هذا على التسليم، ثم بعد ذلك القبول، إذا سلمت فاقبل، هناك من يدعي أن يسلم لكنه لا يقبل. الأمر الرابع أنه لا يلزم من القبول الفهم، الدين ما كل الناس يفهمه، بل لا يوجد عالم أعلم الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفهم الدين كله، لكن مجموع العلماء يفهمون الدين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع أمتي على ضلال، لكن قد ينفرد بعض أفراد أهل الحق في ضلالات وأخطاء. فعلى هذا فلا يمكن أن يحيط أحد بالدين، ولا يلزم من قبول الدين أن تفهمه، بل يجب أن تقبله، فهمت أو لم تفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا في أكثر من قاعدة، بيّنه في حديث بيانا واضح في حديث القدر، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابة يتجادلون في القدر، قال في آخره فما علمتم منه، يعني من القرآن والسنة، فما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموا فردوه إلى عالم، يعني يقول الله أعلم، ما تتجادلون وتماحلون وتناقشون وتثيرون الشبهات فيه، لأن الصحابة كانوا أثاروا أشياء، فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليهم فقال هذا الكلام، فما علمتم منه فاعملوا به وما لم تعلموا فردوه إلى عالمه، بمعنى ترده رد قبول. إذن لا يلزم من القبول الفهم، وهذه هي النقطة المهمة. بعض الناس اليوم خاصة أصحاب النزعة العقلانية إذا ما فهم ما آمن ولا سلم، جلس جادل يشك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من قال لك تستوعب؟ يعني الدين لا يستوعبه كله إلا المعصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، بقية البشر كلهم أعلم العلماء في الأمة لا يستوعب الدين كله، قد يجد عنده نقص في أمور. إذن لابد من مبنى الأمر على التسليم، إذا كان الأمر كذلك فإذن إذا المسلم غرس في نفسه هذه القاعدة، جاءه خبر عن الله عز وجل في أسمائه وصفاته في القرآن أو ثبت في الصحيح فما عليه إلا أن يسلم وأن يقبل وأن يذعن وأن يعلم أن خبر الله حق وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حق. أمور الصفات ليست عملية، إنما تثمر عمل، وهذا ما أشرت إليه في أول الدرس وأكرر الإشارة إليه، لأن كثير من طلاب العلم تجاوز هذا الأمر الخطير، وهو إنما نتعلم أسماء الله وصفاته وأفعاله لتعظيم الله سبحانه، لغرس معاني الإيمان في قلوبنا، لأنه ما من صفة واسم لله عز وجل إلا وفيه معاني إذا امتلأ به القلب تحقق معنى الإيمان في المسلم. فلا بد أن نقصد في دراسة أسماء الله تعظيم الله عز وجل، وأن نقصد بذلك تقوية الإيمان في قلوبنا، وأن نقصد تزكية أعمالنا كذلك. فالمسلم إذا سلم بهذه القاعدة لا يمكن أن يؤول، لا يمكن أن يثير شك في أسماء الله وصفاته، لا يمكن أن تشكل عليها الفاضل أسماء وصفاته. وما ذكره الشيخ هو ما ينطبق على الحديث السابق، حديث الهرة هو أحسن مثال له، أقرب مثال. جاء هذا الحديث نسلم بأنه حق، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالصدق ونقبله، ولا يلزم من فهم من إيماننا أن نفهم. إلى الآن العلماء يتكلمون في الحديث، فهموا منه الحقيقة، لكن الكيفية أن لأحدنا أن يفهمها، لأنها أمر غيب، كيف يكون ذلك لا ندري، ولا يلزم أن ندري، ولا نستطيع أيضا أن نتوصل إلى ذلك. نعم.
وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على
نعم قبل أن نتجاوز هذه العسس تصير واضحة في الذهن، يقول وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، يقصد فيه ما أحدثه أهل البدع والأهواء من الألفاظ والمعاني عن الله عز وجل التي لم ترد في الكتاب والسنة، مثل نفي التشبيه، نفي العرض، الجوهر، كذا، الحدوث إلى آخره، ألفاظ ما عرفناها في الكتاب والسنة، فما الموقف منها؟ تنازع فيها المتأخرون، لكن ما تنازع، ما أحدثها الأوائل ولا تنازع فيها السلف، إنما تنازع فيها المتأخرون الذين خالفوا منهج السلف. نعم.
وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا، ولم يرد جميع معناه.
طيب، وهنا قصده لأنه إذا احتاج إلى وإن اشتمل كلامه على حق وباطل، هذا الذي أطلق الجسم، الجوهر، العرض، الجهة إلى آخر، مباينة، المفاصلة، خارج العالم، داخل العالم، هالوساوس والأوهام ذي إذا جاءت ألفاظها على الألسنة، يعني إن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل كله مطلقا، يعني قصده كله، لم نقبله كله ولم نرده كله. فإذا جاءنا مبطل مثلا ونفى الجهة، نفصل فيه على ما سيذكره الشيخ، نقول ماذا تقصد بالجهة؟ إن قصدت كذا، يعني إن قصدت بالجهة أن الله مستوى على عرشه مباين علي سبحانه فوق سماواته، فهذا حق، لكن لا نسميه جهة، أنت اللي سميته جهة من عندك من جيبك، لكنه حق، كونه مستوى على عرشه سبحانه وكونه العلي فوق سماواته فهذا حق، ولا نسميه جهة. وإن قصدت بالجهة أن الله سبحانه يحويه، يعني يحيط به جهة، فهذا غير معقول أصلا، ولا قال بها أحد من أهل الحق من ينتسبون للإسلام والسنة والجماعة، عشان تجي يعني تتشدق به عندنا. فعلى أي حال المقصود هنا أنه أي لفظ يرد ما لم يرد في الكتاب والسنة لا نرده مطلقا ولا نقبله مطلقا، بل نفصل فيه، فما كان فيه من حق قبلناه وأرجعناه إلى نصوص الشرع، وما كان فيه من باطل رددناه. نعم.
بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم، ومعلوم أنه ليس في النص.
نعم، إذن هذا التفصيل فيه نعم ولا، إن أريد به شيء موجود غير الله من المخلوقات فهذا ينفع عن الله، لأن الله عز وجل غير خالف غير حال في المخلوقات. وإن أريد بالجهة بنفي الجهة، أو أن أريد بالجهة أيضا العرش والسماوات، وقيل أن الله ليس في جهة أي ليس فوق عرشه وليس في فوق سماواته فهذا يرد. وأن أريد بالجهة أيضا أن العرش نفسه على أنه جهة أيضا هذا لا يقبل على أنه يسمى العرش جهة، لكنه مخلوق، فالله عز وجل فوق مخلوقاته ولا شك. حينما نقول أنه فوق عرشه يعني أنه فوق المخلوقات، لأن العرش فوق جميع المخلوقات والكرسي محيط بجميع المخلوقات. فإذا كلمة الجهة باختصار إن أريد بها إثبات العلو والفوقية فنثبت العلو والفوقية، لكن نلغي كلمة جهة لأنها جديدة محدثة نسمي الوصف العلو والفوقية. وإن أريد بالجهة مكان يحوي الله عز وجل تعالى الله عن ذلك فلا شك أن هذا منفي.
ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك، وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل.
نعم، فهو حق لكن لا نسميه جهة، يعني بمعنى لا نثبت لله شيء اسمه الجهة ولا ننفي عن الله شيء اسمه الجهة، هذا كله ما لم يرد في الكتاب والسنة. لكن كلمة جهة لها معاني، فالمعنى الحق نثبته ونرده إلى لفظ الشرع نقول فوقية، والمعنى قصدي لفظ الحق نأخذه نقبله ونرده إلى اللفظ الشرعي، والمعنى الباطل نرده مطلقا. فعلى هذا كلمة جهة متحيز مباين إلى آخره كلها ألفاظ محدثة لا تثبت لله عز وجل ولا تنفى. نعم.
وكذلك لفظ التحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض. وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه.
نعم، حسنت. فتلاحظون بحمد الله وضوح السنة، فالشيخ رحمه الله يقرر شيء ثم يستدل عليه بأدلة صحيحة، ويجب علينا تجاه هذه النصوص إذا جاءت أن نستصحب الأصل دائما، لا ننسى القاعدة وهو أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني بمعنى إذا جاءت مثل هذه النصوص نثبتها حق على ما يليق بجلال الله. فقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، هذا حق، لكن يجب أن تنفي المشابهة التي ترد في ذهنك. وأقول هذا لأني أدرك أن أكثر السامعين الآن ودائما كل ما ترد الصفات يتخيل السامع في ذهنه صور للصفات، يتخيل في ذهنه أحوال للصفات، فليعلم أن ما يتخيله ليس هو الحق فيما يليق بجلال الله، إنما هي أمثال تضرب أو تقرب للعباد المعاني. فهي أي هذه الأمور التي تخيلها أبعد حتى من الأحلام، أبعد حتى من الأحلام في حق الله. وهذا التوهم، الالتباس في التوهم، هو الذي جعل كثير من الذين تجاوزوا السنة من أهل الكلام، من المعتزلة والجهمية ومتكلمة الأشاعرة والماتريدية، هذا التوهم هو الذي جعلهم ينفون الصفات ويؤولونها. أعني إنهم حينما سمعوا بمثل هذه الأحاديث والصفات فيها توهموا الصور التي في أذهانهم مما يعرفونه في المخلوقات، فاستبشعوا أن تثبت لله، فظنوا أنها هي الحقائق الغيبية، ظنوا أنها هي الحقائق الغيبية، فاستبشعوا أن تثبت لله، مع أن ظنهم باطل، هو وهم. كونك إذا سمعت لفظ الصفة توهمت في خاطرك شيء، فاعلم أن هذا وهم وليس هو الحقيقة، وأن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات وأخبار عنه ثابتة، وأنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله. ولا تقول كيف يطوي السماوات، كيف يفعل، ومعنى يمينه، ما معنى شماله، لا يجوز حتى مجرد السؤال، لا يجوز في حق الله. ولذلك أول ما وردت هذه الأسئلة في عهد السلف قبل أن يأتي التأويل كانوا يعني يستعظمون مثل هذه الأسئلة، يستعظمونها. حتى لما عرض أول سؤال من هذه الأسئلة التي والشبهات والأوهام التي تدور في أذهان الناس، أول سؤال اشتهر عرض على السلف مثله سؤال أحد المفتونين لمالك في القرن الثاني الهجري، عندما قال له، عندما سأله عن الاستواء كيف يستوي، استعظم الأمر حتى أنه كاد أن يغمى عليه أو أغمي عليه وصبب عرقا، فلما أفاق قال الاستواء معلوم والكيف مجهول وإلى آخره. يعني كان السلف يستعظمون المناقشة في الأمور عظيمة جدا ما تليق بالله. ولذلك أرى أن نمشي على هذه القاعدة، إذا كثر الكلام والتفلسف في هذه الأمور نتجاوز، لكن ما لابد منه نقوله، لأنه هذا مما عمت به البلوى. الآن منهج أهل الكلام ابتلي به طوائف كبيرة من المسلمين، وصاروا يستنكرون سياق صفات الله، لا يطيقون الأحاديث إذا رويت في المحاضرات والخطب والدروس، كبعضهم يخرج من المسجد إذا رويت أحاديث الصفات ما يطيقها، لأنه تعود الأوهام هذه وعاش عليها. فلذلك أقول نقرر بقدر، وينبغي أن نفهم أن سبب أو من أسباب وقوع أولئك القوم في هذه الخيالات والترهات هو أنهم حينما تخيلوا الصفات في أذهانهم ظنوا أن هذا الخيال هو الحقيقة، وليس الأمر كذلك، الله عز وجل ليس كمثله شيء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نستعرض الأسئلة الآن لكن معنا دقائق. يقول: هل يوجد كتاب يحوي أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى مشروحة وبينة وجزاكم الله خير؟ نعم، في عدة كتب، لكني لا أستعجل، لعلي يعني لأنه وردتني كتب جديدة، منها كتب طبعت رسائل دكتوراه ورسائل ماجستير، فلعلي في الدرس القادم إن شاء الله يعني أنصح بما أرى أنه الأمثل لعامة القراء. يقول السائل: ما الفرق بين الفلاسفة والمتكلمين في العقائد وفي أصول الفقه، وهل هم يشبهون المعتزلة أم فيهم فرق؟ الفلاسفة هم الذين يتخرصون في أمور الغيب، وهم لا ينهجون نهج الأنبياء، بل غالبهم من خصوم الأنبياء، فهم من الخراصين الذين جعلوا أوهامهم فيما يتعلق بعالم الغيب حقائق وزعموا أنها عقليات. وقد يتوسع بعض الناس في مفهوم الفلاسفة، يدخل فيهم طوائف ممن يتكلمون في بعض العلوم كالفلك والطب، لأن الفلاسفة إضافة إلى كلامهم في الغيبيات يعنون بهذه العلوم، فاختلطت المفاهيم عند الناس. وأعني بذلك الفلاسفة الخلص، لا من عنده نزعة فلسفية، فإن النزعة الفلسفية قد توجد في كثير من أصحاب العلوم الأخرى. وعلى هذا فإن الفلاسفة لا يلتزمون الشرع، هذا الأصل فيهم، لا عقيدة ولا شريعة إلا النادر، والنادر لا حكم له. أما أهل الكلام فهم يقصد بهم طوائف من المسلمين الذين تأثروا بالنزعات الفلسفية وأرادوا أن يوفقوا بزعمهم بين الشرع والعقل أو بين الشرع والفلسفة، فوقعوا في منهج تلفيقي جعلهم يخرجون عن مقتضى السنة، وهم ليسوا فلاسفة خلص وليسوا على نهج السنة، فهم خلطوا بين مناهج الفلاسفة من وجه وبين الشرع من وجه آخر، والخلط لا يستقيم، فلذلك ما صار لهم، ما استقام لهم الأمر، صارت مناهجهم مخالفة لمناهج السلف في العقائد. أما في أصول الفقه فلا أثر واضح للفلاسفة في أصول الفقه، إلا من حيث أن أصول الفقه دخلت فيه كثير من المسائل الكلامية التي تأثر أصحابها بالأصول الفلسفية، فالمتكلمون هم الذين لهم أثر في أصول الفقه. أما هل يشبهون المعتزلة؟ فالمعتزلة طائفة متكلمة، بل أنهم هم أهل الكلام الخلص، المتكلمة الفلاسفة المعتزلة هم أهل الكلام الخلص، والمتكلمة الأشاعرة والماتريدية والكلابية ونحوهم ونحوهم إنما هم عالة على المعتزلة، لأنهم والله أعلم هم يعتمدون على العلوم الرياضية والمنطقية، والعلم الفلك قد قديما فيه نوع من قرب من الجانب المنطقي والجانب، هذا أمر الآخر. علم الفلك علم علوي، وهم يزعمون أنهم يعني يزعمون أن لهم قدرة على اكتشاف الأمور العلوية فتعلقوا بالفلك. أما تعلقهم في الطب فلا أدري ما سببه، ربما لأن هذا يعني راجع إلى أن الفلاسفة الأوائل لهم عناية في الطب، فاستمرت الفلاسفة الذين بعدهم على هذا النهج، الله أعلم. إنما العلوم الطبيعية التطبيقية لهم عناية فيها في الجملة أو في العموم، حتى غير الطب، الكيمياء الفيزياء إلى آخره. يقول السائل: هل قول المتفلسفة والمتكلمين بأن الله عز وجل ليس بداخل العالم ولا خارجه هو مرادف لما يسمى بوحدة الوجود؟ مرادف يعني من كل وجه، لا، بينهما تداخل وتشابه وتلازم، فإن كثيرا من أصحاب وحدة الوجود قد يقولون بهذا القول، لأن أصحاب وحدة الوجود أيضا ليسوا على تصور واحد في قولهم في الله عز وجل، فبعضهم يزعم أن هذا الوجود هو الله وأنه متحد فيه أو حال إلى آخره، وعلى هذا فإنه قد يعبر بهذا التعبير لهذا المقصد. ومن أصحاب وحدة الوجود من يرى أن وجود الله عز وجل إنما هو وجود ذهني، فأيضا ينطبق عليهم الوصف، أو يمكن أن ينطلق منهم الوصف أنه لا داخل العالم ولا خارجه. المهم ليس هذا من لوازم قول وحدة الوجود، إنما قد يلزم من بعض الوجوه. يقول: بالنسبة لصفات الله عز وجل يجب التسليم فيها ويشترط فهمها، ولكن بعض السلف يذم من يسمى بالمفوضة، فما الفرق بين هؤلاء؟ نعم، التسليم بما جاء في حق الله عز وجل من الأسماء والصفات والأفعال أمر ضروري لكل مسلم، والفهم المشترط قد يقصد به الفهم بمعنى الإيمان بأن أسماء الله وصفاته وأفعاله حقائق، فهذا واجب على كل مسلم أن يسلم بذلك أنها حقائق. أما انقصد بالفهم فهم التفصيلات والكيفيات فهذا مستحيل، ولا ينبغي المسلم أن يطمح إليه، بل أن الخوض فيه، مجرد الخوض فيه، في بدعة. هذا فالفهم، إذن فالفهم كلمة فهم لها معاني واحتمالات كثيرة. يقول: بعض السلف يذم من يسمى المفوضة، لأن المفوضة لا يثبتون إثباتا حقيقيا وليس عندهم يقين بالإثبات، فهم متذبذبون وغالبهم لا يثبت أصلا، لأنهم سموا مفوضة لأنهم يقولون نفوض المعنى أو نفوض الحقيقة، وهذا غير صحيح. يعني إذا فوضناه ما أثبت، نحن نثبت المعنى ونثبت الحقيقة، لكن على ما يليق بجلال الله عز وجل، ونفوض الكيفيات والمعاني الغائبة عن أذهاننا، الكيفيات والمعاني الغائبة عن أذهاننا لا نتكلم فيها تفصيلا، لكن نقر بأنها حق على ما يليق بجلال الله عز وجل. إذن التفويض لا يجوز لأنه يؤدي إلى عدم اليقين. وصلنا في مجموعة الفتاوى التدمرية إلى القاعدة الثالثة. يلاحظ النسخة المجموع التي بين يدي، وهي تعتبر النسخة المصححة والتي كتبت آياتها برسم المصحف، جرى فيها شيء من الخطأ من في سياق الآيات. بعض الألفاظ الشيخ الإسلام ابن تيمية ساقها على أنها من عنده، فوضعها الذين طبعوا الفتاوى المجلد أو الجزء الطبعة الأخيرة على أنها آية، سأنبه عليها في وقتها. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد.
طبعا قبل أن يبدأ التفصيل لا بد أن نفهم مش معنى ظاهر النصوص وما معنى كونه مراد أو غير مراد. طبعا الشيخ فصل بما فيه الكفاية، لكن أنا أريد أن أشير إلى يعني الفلسفة التي عند أصحاب هذا القول قبل أن نشرع في الرد عليه. الذين قالوا ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها غير مراد تكلموا في هذا الكلام، هم صنفان: الأول مشبهة، وهم أوائل الرافضة، الرافضة الأوائل كانوا مشبهة، ثم مع الجدال معهم والمراء وكثرة جدالهم للجهمية والمعتزلة تحولوا إلى مؤولة ومعطلة. لكن المهم أنهم زعموا أن ظاهر النصوص مراد، ويقصدون غير ما يقصده السلف. يقصدون بظاهر النصوص مراد أنهم يعني يفهمون التجسيم والتشبيه، تعالى الله عما يزعمون. فالظاهر اللي هو ما يتبادر للذهن من عالم الشهادة، ما يتبادر للذهن مما هو معلوم في عالم الشهادة، فإذا جاء ذكر اليد أو الوجه أو العين أو ذكر الاستواء أو نحو ذلك تبادر إلى أذهانهم المعنى المعهود، الشكل المعهود مما يحسونه بحواسهم، فلذلك شبهوا الله بخلقه. الصنف الثاني ممن خالفوا أهل الحق في مفهوم المراد، الذين زعموا أن ظاهر النصوص هو قول المشبهة، لكنهم استبشعوا هذا فرجعوا وقالوا إذن الظاهر غير مراد. هؤلاء مروا بمرحلتين: مرحلة تصور التشبيه فاستبعشعوها فقالوا إذن ظاهر النصوص غير مراد، ويقصدون بظاهر النصوص ما قصده المشبهة، يقصدون نفي التشبيه، لكنهم أدخلوا في ظاهر النصوص الحقائق اللائقة بالله عز وجل، زعموا أنها تدخل في مفهوم ظاهر النصوص، وهذا خطأ. إذن ممكن أن ينشأ القول الحق بين القولين، وهو أن يجوز أن يقال أن ظاهر نصوص الشرع في أسماء الله وصفاته وأفعاله مراد، إذا قصدنا بظاهر النصوص الحقائق اللائقة بالله لا التشبيه. وعلى هذا تصبح كلمة ظاهر النصوص من الكلمات المجملة التي لا بد فيها من التفصيل، فيقال لمن قالها: إن قصدت بظاهر النصوص الحقائق فلا شك أن هذا ظاهر من النصوص وحق يليق بالله عز وجل، والله ليس كمثله شيء، والتشبيه منفي. وإن قصدت بظاهر النصوص المشابهة تمثيل الله بخلقه فهذا باطل قطعا، وليس هو مراد في كلام الله عز وجل، لأن الله نفاه وقال سبحانه: ليس كمثله شيء، وقال: ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه: هل تعلم له سميا. فهذا النفي يدل على أن الظاهر الذي هو التشبيه غير مراد ولا شك، أما الظاهر الذي هو الحقيقة فلا شك أنه مراد، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين بالقرآن، وهو لسان عربي مبين، جاء بلسان عربي مبين، خاطبنا بالقرآن وقد جاء بلسان عربي مبين، مبين يعني موضح غير ملبس. فإذا لا بد أن تكون ظواهر النصوص مرادة على ما يليق بجلال الله عز وجل، والمراد بذلك الحقائق. نعم.
فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد.
أن هذا غير مراد،
ولكن السلف والآئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال، والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى
يعني ظاهرها ذلك، يعني الذين يجعلون ظاهرها التشبيه والتمثيل يغلطون، نعم،
تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني،
نعم فلم تطعمني،
فلم
نعم
تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن.
طبعا الحديث السابق في الحجر الراجح أنه لا يصح حديث، لكنه مرفوع عن ابن عباس، وعلى هذا فإنه يؤتى به من باب عرض الأدلة لا من باب الاستدلال المستقل، فالأدلة قبله وبعده كافية لأنها وردت في الصحاح. نعم،
وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق. أما الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه.
يقصد بذلك طبعا قال معلوما أن المشبه غير المشبه به، يعني تشبيه، هو يقصد بذلك أنه لما جاء وصف الحجر بأنه يمين الله على طول الخط نفينا مسألة المشابهة وأن هذه الصفة ما تكون صفة، ما يقصد بيمين الله ما يقصد بها على المعنى الآخر الذي جاء في السياق أمر غيبي بحت. لماذا؟ لأن الأمر تعلق بشيء عن الحجر الذي نراه ونشاهده من عالم الشهادة، ولأن الحجر في الأرض الله عز وجل علي على عرشه، فهو بذاته ليس في الأرض، فإذا ينتفي كونه يقصد بذلك صفة اليد، ينتهي. لماذا؟ لأنه جاء الخبر عن أمر معهود نراه ونشاهده، وصفات الله لا نراها ولا نشاهدها ولا نعلم كيفيتها، وهكذا كذا جعت فلم تطعمني، وهكذا بقية النصوص الحديث الهرولة جاء مربوط بأفعال الخلق وأوصاف الخلق، فمذا الأمر كذلك، إذن لا يعني هذا أن المقصود به صفة الله، ليس المقصود به صفة الله عز وجل التي هي متعلقة بذاته، إنما المقصود به يعني تقريب الأمر للأذهان، المقصود به لوازمه القريبة منه التي تفهم من النص. ولذلك أي نص يتعلق بأفعال الله عز وجل يرتبط بأفعال الناس فلا بد أن يقيد في يعني وصف الله به، أن يقيد بهذا الارتباط، ولذلك يعني لا ينبغي أننا نفرد صفة المكر لله عز وجل دون إيراد سياقها، أنه يمكر بالماكرين ويمكر بالكافرين والمنافقين، وكذلك الاستهزاء لا بد أن يرتبط في أذهاننا أن ليس الاستهزاء صفة منفصلة عن لازمها في مثل هذا السياق، إنما نقول أن الله عز وجل استهزئ بالكفار بالمنافقين بالمستهزئين، لابد أن نرتبط هذا بأذهاننا، لأنه جاء الأمر في على قبيل المجازات والمشاكلة أو على قبيل ارتباط الوصف بمخلوق مثل الحجر، فإذا كان الأمر كذلك لم يعد يحتاج إلى أن يكون كالصفات الغيبية البحتة، ولا أن يتأول تأولا بعيدا، لأنه أول نفسه، ما من نص جاء فيه ذكر خبر عن الله عز وجل مرتبط بعالم الشهادة إلا وتأويله في سياقه، ولذلك لا يسمى تأويل يسمى تفسير، فسرنا النص بذاته بسياقه سياقه الموجود ضمنه. نعم،
ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به، ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا لأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس.
ليت الشيخ يعني بيّن هذا قبل أن يفصل فيه أنه موقوف على ابن عباس. نعم، بلى، فيه شرح. نعم.
وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرضا، فلو عدته لوجدتني عنده.
نعم، فعلا مثل هذا الحديث نموذج للأحاديث التي أشكلت على كثير من أهل الكلام وعلى المشبهة، فالمشبهة جعلوها ذريعة للتشبيه، وأهل الكلام جعلوها ذريعة للتأويل، مع أنهم لو استقاموا على نهج السلف لكان هذا الحديث حجة على استقامة نهج السلف وبيانه ووضوحه، وهو أن السلف يفرقون بين النص في صفة غيبية بحتة وبين النص الذي جاء خبر عن الله عز وجل في أمر يتعلق بأحوال المخلوقين. ولذلك فعلا تأمل الحديث، لو جاء إنسان وسأل عن أول الحديث قال يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، ممكن يستشكل، نقول اقرأ الحديث وتجد الجواب، أليس كذلك؟ يقرأ الحديث ويجد الجواب، الحديث جوابه فيه، لأنه نفس الحديث أورد فيه أن العبد يقول كيف، يعني يسأل يستنكر أمر ما كان يتصوره، كأن يعني أو ما يخلد في ذهنه أن الله عز وجل يحتاج، ففسر له أن المقصود به حاجة العبد. وهذا من البلاغة والبيان والإيجاز في ومن جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم حينما عبر عن ربه عز وجل في مثل هذا الحديث. فالحديث مفسر لا يحتاج إلى تأويل، وتفسيره ليس تأويلا لأنه خبر عن أمر يتعلق بالمخلوق فيما يعني وعد الله به عباده في ذلك، فلا يعني يعتبر تأويل. نعم نعم.
وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل.
الله أكبر. نعم.
وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه، وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما.
هنا فرق بين اللفظين، يعني في الآية الأولى تثبت صفة اليد لله عز وجل لأن الله أضافها إلى نفسه بيدي، بينما في الآية الأخرى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، نسب العمل لمن؟ للأيدي، للصفة. فرق بين الحاق الوصف بالذات وبين الحاق الوصف بالصفة أو العمل بالصفة، ومع ذلك تبقى الآية مجملة، لكن دلالتها ليست كدلالة بيدي وبيدي وبيده كما ورد في ألفاظ النصوص الأخرى التي تثبت الحاق الصفة بذات الله عز وجل كما يليق بجلاله. أما ثم أيضا الخصوصية والعموم بينما فرق، مما عملت أيدينا أنعاما، هذا الأنعام ليس لها خصوصية، إنما خلقت كبقية الخلق بخلاف آدم، فقد يعني خلق بعناية من الله خاصة، وأنه خلقه بيده. إذن معنى مما عملت أيدينا غير معنى خلقت بيدي، فدلالة خلقت بيدي على الصفة أقوى وأصرح من دلالة مما عملت أيدينا، لأن هناك أضاف الصفة لذاته وهنا أضاف الفعل للصفة، وأيضا العموم غير الخصوصين، فالأنعام داخلة في عموم الخلق وهي خلقت كما خلقت المخلوقات العامة بخلاف آدم، فإن الله خلقه بيده، وأحيانا قال جاء لفظ اليد بالتثنية، أو أحيانا يأتي بالإفراد، وأحيانا يأتي بالجمع، وهذه سيأتي الكلام عنها، سيتكلم عنها الشيخ بعد قليل. نعم. إيه نعم. بعض السلف جعلها دليل على جمع اليد تعظيم، جمع اليد واليدين جمع تعظيم لله عز وجل، لكنها ليست دلالتها صريحة كدلالة خلقت بيدي وبيدي، إنما الاستدلال المجمل نعم، إنما سياقها يدل على أن المقصود أعم من مجرد الصفة. نعم.
فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله بما كسبت أيديهم، وهنا أضاف الفعل إليه
بما كسب، فبما كسبت أيديكم، أنت عندك أيديهم، إجابة آية أخرى. نعم.
وهنا أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت، ثم قال بيدي. وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا.
طبعا تجري بأعيننا ليس المقصود بإثبات جمع العين، إنما السياق يدل على أن المقصود لازم الصفة وليس الصفة. نعم.
وهذا بالجمع نظير قوله بيده الملك وبيده الخير في المفرد.
وبيدك، ها، بيده الملك وبيدك الخير، عندك كذا
بيده.
نعم ماشي.
فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه.
طبعا فرق بين التعبير عن الذات وبين التعبير عن صفة، لأن الصفات لله عز وجل تتعدد بينما الذات لا تتعدد، لا تتعدد، وإذا جاء التعبير عن ذات الله عز وجل أو عن نفس الله أو عن ما يتعلق بذلك فإنه يأتي على أحد وجهين، إما بالإفراد أو بالجمع على سبيل التعظيم لله عز وجل، الإفراد أو الجمع، أما التثنية لا ترد فيما يتعلق بذات الله عز وجل ولواحقها أو ما يعبر عنها به مثل النفس نحو ذلك. نعم.
وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك، فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيده الخير، ولو قال خلقت بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك.
طبعا مثل هذه النصوص لا ينبغي أن تقاس على مفاهيم الخلق ولا على مدارك الخلق ولا على مقاييس الخلق مهما كانت، حتى المقاييس الضرورية عند الخلق لا يجوز أن تحكم بها صفات الله والأخبار عن الله سبحانه، لأن الله ليس كمثله شيء، فلذلك لا ينبغي أن تدخل العقول في مثل هذه المجالات. يعني ممكن أن يأتي متحذلق ويقول وصف اليدين كلاهما بأنها يمين، هذا استحيل، نقول استحيل لأنك قست وإلا فالله عز وجل لا يقاس بخلقه، وهذا نص صريح يجب التسليم به، وأنه على الحق على الحقيقة كما يليق بجلال الله عز وجل. فإذن لا يجوز أن نأخذ معاني صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله والأخبار عنه على مقاييس الخلق إطلاقا، لأن هذا يتنافى ويتعارض مع كونه عز وجل ليس كمثله شيء. نعم. يعد بقي المقصود، هذا أمر الأولى أن لا نتحدث فيه، يعني ما المقصود بكونها كلها يمين الله، يعني أو كلتا يديه يمين؟ هذا أنا أظن الحديث عن أكثر مما ورد في النص نوع من التجاوز والعدوان والكلام في الله عز وجل بغير دليل. وإن كان بعض الراسخين في العلم الذين هم أعلم منا وأفقه لأسماء الله وصفاته يعني حاولوا أن يتكلموا في مثل هذه الأمور على وجه إزالة الإشكال من أذهان الناس، لكن ما هذا لا يجرئنا، لا يجرئنا، ينبغي أننا ما نتعدى الإيمان بالنص وأنه حق على من يليق بجلال الله عز وجل، خاصة الأمور التي يظهر أنها فهمها يعضل، يعني ما عندنا أي يعني أي دل أي 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 يعني دليل أو توجه إلى معنى الدلالة، ما نستطيع أن نصل إلى معنى الدلالة في كون كلتا يديه يمين، فلا نفصل فيها، نؤمن بأنها حق وأن المقصود بذلك الكمال لله عز وجل. أليس اليمين كمال؟ إذن الله عز وجل موصوف بالكمال، ومع ذلك جاء في بعض النصوص إطلاق الشمال بمعنى الأخرى لا بمعنى الشمال الناقصة، فهذه أمور يعني تورد كما جاءت من دون أن نتكلم فيها بشيء، لأن الكلام فيها تحكم وقول على الله بغير علم، كيف وهو بذاته فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. يجب على المسلم أن يتهيب ولا يجرئ نفسه عن الحديث في مثل هذه الأمور. نقف عند هذا لأن موضوع المقطع هذا متسلسل فنقف عنده، سيناقش الوجه الآخر من قول القائلين في طاهر النصوص. يقول: ما هو أفضل مرجع في المذاهب والملل والنحل والعقائد ينبغي أن يجعله طالب العلم في مكتبته؟ مع الأسف أنه من يعني ما قصر فيه أهل الاختصاص أنه لا توجد إلى الآن موسوعة وافية في هذا الباب، لكن وجدت كتب جيدة لا بأس بها شاملة، من ضمنها كتاب للدكتور غالب العواجي في الفرق، لأنه ألفه على منهج الجامعة الإسلامية. منهج الجامعة في الحقيقة كسائر الجامعات الإسلامية يعني منتقى، وذكرت فيه أهم الديانات وأهم الفرق على ضوابط شرعية مأمونة إن شاء الله. أنا أجد أنه من أشمل الكتب وأوجزها أيضا في وقت واحد هو كتاب الدكتور عواجي في، نسيت عنوانه بالتحديد لكنه مشهور. أيضا موسوعة الندوة، وإن كان فيها عيوب حقيقة كبيرة، لكنها يعني نوعا ما تعتبر من حيث العنصرة والعرض وتسهيل المعلومة لا بأس به. قلت في الأسبوع الماضي عند كلامك على المعية إن الله معنا بذاته، هل فهمتم مني هذه الكلمة؟ وأنا كنت حريصا أتفادى هذه العبارة لأنها تشكل، فإن كانت صدرت مني فهي زلة لسان، لكني بالشرح بينت أنه الله قريب منا بذاته، فرق بين معنا وقريب، فالقرب غير المعية لهذا الجانب، لأن القرب نسبي، الله عز وجل ليس عليه بعيد من خلقه، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هل يكون عليه بعيد؟ وهو أقرب إلى أحدكم من بل ورد في القرآن أنه أقرب من حبل الوريد. فإذا كان كذا فالقرب، أما المعية فلها معنى آخر يشكل، يفهم منها المخالطة الممازجة الحلول، ولذلك السلف كرهوا أن يقال معنا بذاته. فأنا أرجو أني إن كنت قلتها ألا يفهم، لا تفهم على هذا الوجه، لكني قلت معنى قريب من هذا كما أشرت. يقول: معلوم أن الشيخ محمد رحمه الله من يعني ابن تيمين عندما قال مثل هذا قبل سنوات حصل كلام كثير حول مقالته فأرجو التوضيح. نعم، الشيخ قال بالمعية الذاتية ثم تراجع لأنه وجد أن الأمر ملبس وأن الناس يفهمون خطأ المعية الذاتية وأنها تحمل على معاني الوحدة والاتحاد والحلول، فالشيخ رجع عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا.
نعم، إذن المقصود بأن ظاهر النصوص مراد عند السلف هو أن ظاهر النصوص يقصد به الحقيقة، هذا معنى كونه مراد. يعني إذا قلنا النصوص جاءت بإثبات علم الله نقول علم حقيقي يليق بجلال الله، إثبات السمع لله نقول سمع حقيقي يليق بجلال الله، البصر بصر حقيقي يليق بجلال الله. إذن الظاهر هو إثبات الحقيقة، لأن كلمة الظاهر فيها لبس سيفصل فيها الشيخ، لكن أقصد هنا أنه قول السلف يراد بالنصوص ظاهرها هو أن الله يعني خاطبنا وأخبرنا بحق على الحقيقة ليس فيه لبس ولا تلغيز ولا مجازات ولا تأويلات، وأن الحقيقة غير الكيفية، يراد بالنصوص الصفات ظاهرها اللي هو الحقيقة لا الكيفية، لأن الظاهر يطلق على أمرين، يطلق على الحقيقة وهي لا شك أنها تثبت لله، ويطلق الظاهر أحيانا على الكيفية الظاهرة المعلومة من شواهد الخلق، فجزما الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهذا الظاهر الموهوم ليس هو المراد، إنما الظاهر المقصود والمراد هو الحقيقة من غير كيفية. نعم.
وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ثم استوى على العرش، أنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين،
طبعا هذا المقطع فيه صعوبة شوي، لذلك نحتاج نعلق بعض الكلمات التي تبينه. يقول: فإن كان المستمع، يعني مستمع ليش؟ لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في صفات الله ونحوها من الأمور الغيبية، إن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين اكتبوا، وهذا خطأ ووهم، لزمه ألا يكون شيء من ذلك من ظاهر ذلك مرادا. نعم،
لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر.
طبعا وهو الحق، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به وهو الحق، اكتبوا وهو الحق، لم يكن له نفي هذا الظاهر، يعني كيف ينفي الحق؟
ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هو معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه.
طبعا هو يذكر العلة، لا يقصد بذلك الخبر، لذلك نحتاج نعيد العبارة. يقول: ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه، لما الرب عز وجل لما وصف نفسه بأنه سبحانه حي عليم قدير، لم يقل المسلمون. من يقصد بالمسلمين؟ السلف الصالح، الصحابة والتابعون الذين ما جاء عندهم التأويل. لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد أبدا، فسروا لنا القرآن وتفسيره موجود، ارجعوا إلى مثل تفسير ابن جرير، ذلك الكنز الذي لم يعرف الناس قدره. ما عند الصحابة هذه التفسيرات التأويلية، ولم قالوا إن ظاهر غير مراد. لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا، يعني ظاهر صفات الله، غير مراد، لأن مفهوم، يعني لم يقولوا ذلك بدعوى أن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، بدعوى أن مفهوم ذلك في حقه كمفهوم في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. هو يذكر الدعوى، لا يقرر مذهبهم على سبيل الإقرار. نعم.
فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئي بالمرئي. وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهو أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير.
قبل أن يبدأ بالمحاذير، طبعا سنقرأها ونقف عندها، لكن أحب أن يعني أذكركم بشيء يعني يدركه كل عاقل يسمع خطاب الله عز وجل، يسمع كلام الله في كتابه أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في وصف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله والأخبار عنه. كل عاقل عندما يسمع ويتأمل الخطاب يتوهم في خاطره مفهوم الخطاب، لابد، ما يفهم إلا بالتصور. هذا التصور والتوهم ما هو إلا خيالات في الأذهان. فما تتصوره في صفات الله عز وجل، في أسمائه وأفعاله، ما تتوهمه تتصوره من عالم الغيب عموما، عن الجنة نسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها، وعن النار نعوذ بالله منها، وعن أحوال القيامة، وعن أشراط الساعة، كل ما يعني تسمع خبر تتوهم له شكل، فهذا وهم وخيال. الشيخ يريد أن يبين أنه فعلا الذين وقعوا في التأويل مشكلتهم أنهم لما سمعوا بأسماء الله وصفاته وأفعاله توهموا لها صور، فنفروا من هذه الصور، فظنوا أنها الصور هي التي خوطبوا بها في الكتاب والسنة، فاضطروا للتأويل والتعطيل، فأدى هذا إلى الخلل عندهم في الاعتقاد، وزعموا أن الإثبات تشبيه في أذهانهم وليس في حقيقة الأمر. وما يكون في أذهاننا من صور وأشكال للمعاني التي نسمعها هذه أوهام، يجب أن لا تتعلق بها اعتقاداتنا، إنما أوهام، وأحيانا تكون أمثال تضرب، أمثال تقرب لمعاني الحقيقة لا للحقيقة، فالحقيقة الغيبية أبعد من أن نتخيلها على ما يقرب من حقيقتها، لأن الله عز وجل قال عن صفاته، عن نفسه سبحانه: ليس كمثله شيء. شوفوا المبالغة، ليس كمثله شيء سبحانه، وهو السميع البصير. نعم.
فيقع في أربعة أنواع من المحاذير، أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله.
نعم، هو يعني أراد شيء واضح، لأنه لو أدرجنا عبارة صارت يعني منتظمة أو منتظم المعنى، وهو قوله أنه الثاني من المحاذير التي وقع فيها المؤولة حينما توهموا أنه أي الذي أول وعطل جعل ذلك أي ما توهمه في خياله هو مفهومها، فنفر من هذا المفهوم لأنه اعتقده، لأنه وقف عنده، لأنه تصور أنه هو المطلوب من النص، تصور أنه هو الخطاب، وهذا غلط. إذن هذا المتوهم جعل وهمه هو مفهوم النصوص، ثم أراد أن ينزه الله عز وجل عن الخيال الذي توهمه، مع أن الله منزه سلفا عن خياله، لكنه ظن أن دلالة النصوص هي هذه الأوهام فسماها تشبيه، فأول النصوص وأول أنكر دلالتها بدعوى أنه تشبيه، وما ذلك إلا وهم في عقله القاصر. نعم.
فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. ثالث، أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب. رابع، أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب له بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسماء الله وآياته. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسمع.
طبعا السمع معروف المقصود به الوحي، ويشير إلى أمر اتفق عليه العقلاء.